الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يتطيرون، في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عليه في المجيد: قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. فأجل المؤلف رحمه الله عليه الكلام على الطيرة إلى الباب المختص بها، وإن شاء الله عز وجل يحصل الكلام حول ذلك في الموضع المناسب. وأصل ذلك والتشاؤم سواء كان بالطير أو بغير الطير، لكن لما كان التشاؤم بالطير هو الغالب فقيل لها الطيرة بهذا الاعتبار. وإلى الأصل هو التشاؤم، وسيأتي مزيد بيان بمشيئة الله عز وجل حول هذه المسألة في الموضع المناسب. قال: قوله وعلى ربهم يتوكلون. قال: ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله تعالى وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. كل هذا ناتج من صدق الاعتماد على الله، من التوكل. فهذه المقامات الشريفة ناتجة من مقام التوكل على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى كي يجلب المنافع ودفع المضار. وهذه الأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تضعف التوكل على الله عز وجل. سؤال الناس يضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، سؤال الناس استلقاء طلب الرقية، أول ذلك من أنواع الأسئلة، سؤال الناس سواء كانت في الرقية أو في غيرها يضعف هذا الباب، باب التوكل على الله سبحانه وتعالى وصدق الاعتماد عليه. وهكذا التطير في تعلق القلب بأمور وهمية، الشؤم والتشاؤم من الأمور الوهمية، فيتعلق القلب بأشياء وهمية فيضعف جانب التوكل والاعتماد على الله عز وجل. وهكذا الكي يتجه الإنسان إليه لضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الكي فيه عذاب للنفس وفيه آلام، فيتجه الإنسان إليه لضعف توكله على الله عز وجل، فإنه إذا كان صادر التوكل على الله سبحانه وتعالى وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى والعافية بيده، محتاج إلى أن يسلك الأسباب المكروهة المؤلمة الشاقة. فما دفعه إلى الكي وتحمل هذا الأمر الذي فيه عذاب وتشويه للخلقة وفيما فيه من الإيلام، وربما يكون أشد من إيلام المرض، ما ألجأ إلى ذلك إلا ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو كان عند صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى لاعتمد عليه وتوكل عليه وأخذ بالأسباب التي لا تكره، التي ليس فيها هذه المفاسد، من أنواع العلاجات التي تخلو من مفسدة الكي. قال رحمة الله عليه: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر انقطاعي ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشر لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. يعني ليس هذا هو المراد، ليس المراد بالتوكل على الله عز وجل ترك الأسباب، فترك الأسباب الكلية ليس هو من التوكل، فإن إبطال الأسباب كما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه إلحاد وزندقة، وذكر رحمة الله عليه أنه يلتبس على الناس أو على كثير من الناس إخلاء الأسباب بإبطالها، فإخلاؤها توحيد وإبطالها إلحاد وزندقة، ففرق ما بين الأمرين، وهذا الأمر يلتبس على كثير من الناس، مسألة إخلاء تخلية الأسباب وإخلاء الأسباب بإبطالها، فإن إخلاءها توحيد وأما إبطالها فهو إلحاد وزندقة. والمراد بإخلاء الأسباب أي إخراج السبب من القلب، يصير القلب خاليا من الأسباب، معتمدا على الله، متوكلا على الله وحده لا شريك له، هذا توحيد، أن تخرج الأسباب من قلبك فيبقى قلبك خاليا من جميع الأسباب، معتمدا على الله متوكلا عليه، فهذا توحيد لله عز وجل. وأما إبطال الأسباب أي عن الجوارح فهذا إلحاد وزندقة، تبطل الأسباب من الجوارح، فلا تأخذ بجوارحك بأي نوع من أنواع الأسباب، هذا إلحاد وزندقة. لابد للعبد من أن يأخذ بالأسباب بجوارحه، وهذا أمر فطري، فإن من ترك الأسباب بالكلية يقع في الإلحاد والزندقة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وجعل لدخولها أسبابا وهي الأعمال الصالحة، وخلق النار وجعل لدخولها أسبابا وهي الأعمال السيئة، فإذا ترك العبد الأسباب الكلية فإنه سوف يترك التوحيد، وسوف يترك الصلاة، وسوف يترك سائر أركان الإسلام، ويترك الطاعة بالكلية، وش يكون حاله؟ ملحد زنديق إذا ترك الأسباب بالكلية. وهكذا ما يتعلق بأمور الدنيا، الدنيا أجراها الله عز وجل بالأسباب، خلق الله عز وجل الجوع وجعل ما يدفعه، جعل سببا يدفعه وهو الأكل، ولا يقول الشخص أنا أترك الأكل، جاءه الجوع ويقول أنا أترك الأكل إن قدر الله لي الشبع شبعته، ولا يأخذ بالأسباب، هذا مجنون، فإن الله عز وجل جعل سببا لطرد الجوع وهو الأكل، والعطش خلقه الله عز وجل وجعل السبب لدفعه وهو الشرب، ولا يقول إن كتب الله علي الري سوف أرتوي شربت أو لم أشرب، هذا كلام أحمق جاهل. فالأخذ بالأسباب أمر مفطور عليه الخلق، سواء من الإنس أو الجن أو حتى من الحيوان، فلا بد من الأخذ بالأسباب، وأجر الله عز وجل الكون بالأسباب، لكن يأخذ الإنسان الأسباب المباحة ويبتعد عن الأسباب المحرمة، أما أن يترك السبب بالكلية هذا ليس بصحيح وليس بسليم. والولد يأتي بسبب الذي هو النكاح، ولا يقول إن كتب الله الولد سوف يأتيني الولد تزوجه أو لم يتزوج، كلام فاسد. فلا بد من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل التوكل على الله سبحانه وتعالى هو أيضا من جملة الأسباب. قال الله عز وجل: من يتوكل على الله فهو حسبه. وش سبب الكفاية من الله عز وجل؟ توكل. فالتوكل هو سبب من أسباب كفاية الله سبحانه وتعالى لعبده. التوكل هو سبب من الأسباب. كيف يقال على أن ترك الأسباب من التوكل؟ والتوكل أصلا هو سبب من الأسباب لغيره. فكفاية الله عز وجل لعبده بهذا السبب الذي هو التوكل على الله عز وجل. لكن الخطأ أن الإنسان يدخل السبب إلى قلبه فيصير قلبه معلق بالسبب، هذا الذي ينقص عليه جانب التوحيد ويقع في نوع من أنواع الشرك، وهو الشرك الأصغر والعياذ بالله إذا أدخل السبب إلى قلبه. وإنما الصحيح أن يجعل الأسباب في جوارحه ويعتمد على الله عز وجل. كالمزارع يحرث الأرض وهذا سبب، ويضع البذر وهذا سبب آخر، ويزيل الموانع التي تمنع من طلوع الزرع ويسعى في سائر الأسباب. لكن الإنبات يعتمد فيه على ربه سبحانه وتعالى، طلوع الثمرة بيد الله، يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى لا يعلق قلبه بعمله، إنما يأمر بالأسباب ويعتمد على ربه سبحانه وتعالى في حصول الثمرة. وهكذا القول في سائر الأسباب يجعلها في جوارحه ولا يدخل السبب إلى قلبه. والدليل على أن السبب قد دخل القلب أنه إذا زال ذلك السبب اغتم الإنسان غما شديدا وحصلت له الظنون السيئة بربه سبحانه وتعالى. قد يكون في عمل من الأعمال عنده وظيفة وعمل من الأعمال جعله الله عز وجل سببا لرزقه، فيخرج من ذلك العمل فتضيق عليه الدنيا بما رحبت، ويخشى على نفسه الموت والهلاك، وعلى ولدي الضياع، وإيش نأكل وإيش يأكل الأولاد، ويبقى في هم وغم لا يعلم به إلا الله عز وجل، وتنسد عليه أبواب الدنيا. هل دل على أن ذاك السبب قد دخل في قلبه ما اعتمد على الله عز وجل؟ ولو كان معتمد على الله سبحانه وتعالى لعلم أن الأرض بيده والرزق بيده، إن أغلق الله عز وجل عليه بابا من أبواب الرزق سوف يفتح عليه بابا آخر، والذي فتح عليه ذلك الباب يفتح غيره من الأبواب، والأمر لله من قبل من بعد. فلا يجعل السبب في قلبه. إن فاته الرزق من ذاك السبب بحث عن سبب آخر ويعتمد على ربه سبحانه وتعالى وأن الله هو الرزاق. والدنيا قد تضيق وتتسع، هذه سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، تضيق الدنيا وتتسع من جانب، تضيق في بعض الأوقات وتتسع في بعض الأوقات، وهكذا هي الدنيا. العبد فيها ما هو في جنة، ما فيها نكد ولا فيها مشقة ولا حزن ولا ألم، لابد أن يتقلب العبد بين الشدائد والمحن، بين عسر ويسر وشدة ورخاء، ويوطن نفسه على الاعتماد على ربه سبحانه وتعالى في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. فهذا هو التوحيد. وفرق بين من يعرف التوكل وبين من يتخلق به، فرق ما بين البابين. فقد يكون إنسان متكلما بالتوكل ويعرف ما هو التوكل، إلا أنه لا يتخلق به، لا يحل التوكل في واقعه وفي قلبه، يعرف التوكل إلا أنه ضعيف في هذا الأمر، وإن كان عالما بحقيقته وما هو التوكل. لكن فرق بين التخلق به وبين معرفته، فقد يعرف الإنسان الشيء ولا يتخلق به وهو موجود في واقعه وإن كان عالما به. ففرق ما بين البابين. فلا بد أن الإنسان يعرف التوكل ويتخلق به، ويربي نفسه عليه ويجاهد نفسه على ذلك، ومن جاهد نفسه في الخير أعانه الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون أسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، فالنفس التوكل مباشر أعظم الأسباب، كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها. توكل على الله تعالى كالاكتواء والاسترقاء، وهذه أشياء مكروهة. الاكتواء مكروه لما فيه من الألم ولما فيه من إحراق البدن وتشويه الجسد، والاسترقاء مكروه لما فيه من مذلة النفس، يذل نفسه لغير ربه سبحانه وتعالى. والتطير أشد من ذلك، التطير في اعتماد القلب على أشياء وهمية، في الضر، في الضر، وأن هذه الأشياء تجلب له الشر وتجلب له شيء من الضرر، فيعتمد القلب على أشياء وهمية ويصاب بالحزن والقلق والهم والغم بشيء ليس له حقيقة، إنما هو من الشيطان. فالمتطير أكثر الناس شرا وحزنا وسوء حال وعيشة ضنكا، ويتوسع بهم الشيطان في أشياء كثيرة، من الطير إلى كذا إلى كذا إلى كذا، على ما سيأتي بيانه بمشيئة الله عز وجل. فيخوضون في بحار تنكد عليهم العيش، وإن شاء الله عز وجل يأتي الكلام على الطيرة في بابها. قال وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى كالاكتواء والاسترقاء، وتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. هذا حال كثير من الأمراض، إن أصيب بمرض آلمه وشد عليه يتشبث له بخيط العنكبوت، نجرب كذا ونجرب كذا، يأتي ذاك الجاهل الذي ما يعرف الطب ويخبر بشيء ويقول نجرب، ويبقى من التجارب من جاهل إلى جاهل، وربما يزداد عليه المرض بسبب التجارب الخاطئة، وربما تمسك بأشياء وهمية، أشياء مهوية وأشياء من الخرافات، خرافة الجهال. منهم من يقول اشرب كذا اشرب بولا، ومنهم من يأمره أن يطري بالدم وإلا يعلق بعض الفروج والتمائم إلى غير ذلك من الأمور الوهمية الشركية. قالوا: أما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا شمل الأسباب، المرض خلقه الله وجعله أسبابا لدفعه، ما أنزل الله من داء إلا أنزله شفاء، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: علمه من علمه وجهله من جهله. هناك من يعلم وهناك من يجهل، وإلا جميع الأمراض التي خلقها الله سبحانه وتعالى جعل لها دواء، إلا الهرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واستثنى كبر السن، ولا جميع الأمراض فيها دواء، لكن قد يبلغ علم البشر إلى ذاك الدواء وقد لا يبلغ علمهم إلى نوع الدواء. وإلا فإن الله عز وجل يخلق المرض أو خلق المرض وخلق ما يدفعه من الأسباب. ومن أعظم الأسباب في ذلك الدعاء والرقية والتوكل على الله عز وجل، فإنها شفاء لسائر الأمراض بإذن الله عز وجل مع الصدق والإخلاص واليقين. قالوا عن أسامة ابن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم، يعني كبر السن. رواه أحمد. وقال ابن القيم رحمه الله قد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في نفس الأمر والحكمة ويضعفه، من حيث يظن معطلها أنه أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقة اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب كما قلنا في الجوارح، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكل عجزا، فلا يجعل العبد عجزه توكلا يكون عاجز عن بعض الأسباب ويقول أنه متوكل على الله وفي الحقيقة عاجز، فيجعل عجزه أنه من باب التوكل، أن ترك تلك الأسباب من قبل التوكل وإنما تركها عجزا. قال ولا توكله عجزا، وهذا يكون بترك الأسباب أيضا، فالتوكل ليس بعجز بترك الأسباب، التوكل يكون مع الأسباب، مع القيام بالأسباب، ومن توكل وترك الأسباب فقد جعل توكله عجزا، فإن ترك الأسباب من قبيل العجز. قال وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ والمعروف عن من مضى من أهل العلم أن التداوي لا يجب، لا يشمل أحد الوجوب، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قال لا أعلم سالفا قال بوجوب التداوي، قال لا أعلم سالفا قال بوجوب التداوي، هذا من حيث الوجوب. ذهب إلى ذلك بعض من تأخر عن الأئمة كبعض أصحاب الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي، وأما من تقدم من أئمة الإسلام لم يذهبوا إلى وجوب التداوي، لا أعلم سالفا قال بوجوب التداوي. قالوا اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب، فالمشهور عن أحمد الأول يعني أنه مباح وتركه أفضل، هذا المشهور عن أحمد أنه مباح وتركه أفضل، وهؤلاء يحتجون بأدلة متكاثرة في الباب، حديث ابن عباس في الصحيحين في المرأة السوداء التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصرح وأتكشف، هذا مرض نزل بها فادعو الله لي، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر ولي الجنة غير أني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدع الله لها ألا تتكشف ولم يدعو الله عز وجل لها برفع المرض الذي حل بها ونزل بها. الشاهد لو كان رفع المرض هو الأفضل وهو الأكمل لأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فلما أرشد إلى الصبر دون السعي في رفعه دل ذلك على أن الصبر على المرض هو الأفضل والأكمل، هذه حجة من يقول ترك التداوي أفضل وأكمل. وهكذا في شأن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام أصيب بالمرض فصبر عليه السنين المتكاثرة ولم يسعى في رفعه ولم يدعو الله عز وجل برفعه إلا في آخر الأمر، وإلا صبر فترة طويلة وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه من أجل ذلك، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكان صبره على ذلك البلاء من فضائله ومن مناقبه مما أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وامتدحه في كتابه الكريم، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهكذا ما جاء عن بعض الصحابة الصديق رضي الله عنه لما نزل به المرض فقيل له أندعي لك الطبيب، قال قد رآني يريد ربه سبحانه وتعالى وأما أن يدعى له الطبيب، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. فهؤلاء قالوا الصبر أفضل، الصبر على البلاء أفضل، والمرض فيه تكفير للسيئات إن وجدت، وإلا ففيها رفع الدرجات إن لم توجد السيئات فيرفع الله عز وجل الدرجات بسبب الصبر والاحتساب، ينال العبد الأجر والثواب وتكفر عنه السيئات. والحمى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حظ المؤمن من نار جهنم، وهكذا الطاعون أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهادة لأمته، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. وهذا القول له قوته، لكن إذا كان المرض يصد الإنسان عن خير هو أفضل له وأكمل في حقه وأحسن، فليظهر أن التداوي حينئذ أفضل من تركه، التداوي أفضل من تركه، فإن المرض قد يصد الشخص عن أشياء ربما هي أعظم في أجره من الصبر على المرض، يحتاج إلى أن يقوم بأشياء من الخير وأن يفعل ما يحتاج إليه من منفعة دينه ودنياه، والمرض يمنعه من شيء ربما يكون أعظم في الأجر والثواب من مجرد الصبر على المرض. فهنا قد يقال بأن التداوي أحسن في حقه لأنه ينتقل به بالتداوي إلى ما هو أكمل في الخير وفي العمل الصالح وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى، كان يمنع المرض من القراءة فيما يحتاج إليه من العلم النافع ومن تعليم الناس ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدلالة على الخير مع ما في هذه الأعمال من الأجور العظيمة ومن المنافع المتعدية للخلق. فقد يقال أن التداوي في حقه أحسن من تركه، كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتداوى، وفي مرض موته جاء كثير من الأطباء حتى أن عائشة رضي الله عنها تعلمت الطب من كثرة الأطباء الذين كانوا يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصارت عالمة بالطب رضي الله عنها. فقد يقال مثل هذا القول والله تعالى أعلم، وإلا فالصبر خير وعمل صالح ينال الإنسان به إن احتسب ذلك الأجر والثواب عند الله عز وجل، ويحصل بذلك إلى تكفير السيئات. وقد كان بعض من مضى يدعو الله عز وجل كما حصل لبعض الصحابة بالحمى، حمى لا تمنعه من الجهاد في سبيل الله ولا من حضور الجمعة والجماعات، فكانت الحمى تلازمه، ما أدري هل هو أبي بن كعب أو غيره، كانت الحمى تلازمه ويذهب إلى أداء الجمعة والجماعات ويخرج في الغزو والحمى ملازمة له، فاستجاب الله له على حسب ما دعا به. قال وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب، فالمشهور عن أحمد الأول أي مباح وتركه أفضل لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عن الشافعية الثاني الذي هو مستحب
نعم السهم.
قالوا مشهور عن الشافعي أو مشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أن مذهبهم مذهب جمهور السلف عامة الخلف، وهذا نعم ما هو صحيح. واختاره الوزير، أعني أنه مذهب عامة السلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قالوا مذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، أي لا يصح الوجوب إلا أنه مؤكد الاستحباب. قالوا مذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. قال وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. قال قوله فقام عكاشة ابن محصن، قاله بضم العين وتسجيل الكاف، وأصهر الكلمة تطلق على العنكبوت، عكاشة من أسماء العنكبوت. قال وهو بضم العين وتسجيل الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان بضم المهمل وسكون الراء بعدها مثلثة، الأزدي من بني أزد، ابن خزيمة كان من السابقين للإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي شهادة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة القيس المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم. وللبخاري في روايه فقال اللهم اجعله منهم، اما اللفظه الاولى ظاهرها الخبر والثانيه الدعاء. وفي طلب الدعاء من الفاضل على ما سبق الكلام فيه فيما مضى، مساله الدعاء تكلمنا عليه وذكرنا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه فيما مضى في الدرس الماضي. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجبه، هذا احتمال، إن لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك، وقد يكون أراد أن يسلم سد الباب لا لأجر أن هذا الرجل ما عنده من الأحوال مثل ما عند الأول، ربما أراد سد الباب، فإنه سوف يأتي من لا يستحق ذلك ويتسلسل الأمر ويشق على النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب كل شخص وأن يدعو لكل شخص بهذا الدعاء، فيصل تسلسل ومشقة، وقد يسأل من ليس بأهل لأن يكون كذلك، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب بالكلية وسده بهذا الأسلوب الحسن، سبق بها عكاشة وصار مضرب مثل، هذه الجملة صارت مضربا للمثل. قال المصنف رحمه الله في استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه تكلم بكلام الحسن، ما قال له لست منهم ولن أدعو لك مثلا أو هذا يشق علي، وإنما استعمل أسلوب الحسن عليه الصلاة والسلام، وقد سبق قد عكاشة، وهذا من حسن أدبه عليه الصلاة والسلام في خطابه للناس عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا والحمد لله.